بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة بهذه الترجمة المتعلقة بنكاح الشغار ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا النوع من النكاح كان من أنكحة الجاهلية، وهو مشتمل على ظلم المرأة ومفاسد أخرى تترتب عليه، ولذلك حرمه الله ورسوله، واعتنى العلماء رحمهم الله ببيان ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة في تحريم هذا النوع من النكاح. وسيذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك النهي على شرطه. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء ببيان هذا التحريم، وقد حكى غير واحد من العلماء رحمهم الله إجماع السلف والخلف على أن هذا النوع من النكاح محرم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يفعله، وإن كان قد وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله لو حدث نكاح الشغار هل يفسخ العقد فيكون النهي مقتضيا لفساد المنهي عنه، أو لا يفسخ ويصحح بمهر المثل، على تفصيل سنبينه إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله:
باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار.
أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت بتحريم الشغار. والشغار في لغة العرب يطلق بمعنى الخلو، يقال شغر المكان إذا خلا فلم يكن به أحد، ويقال إنه سمي هذا النكاح بنكاح الشغار لأنه خلو من المهر، كل واحد من الأولياء يعرض على الآخر نكاح موليته على أن يطأ على أن يمكنه منها بدون مقابل، أقصد المقابل المالي وهو المهر والصداق، فيقول له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو بنتي ببنتك ولا مهر بينهما، أو يقول له: بنتي ببنتك على الشرطية، ويكون هناك مهر على وجهين عند العلماء رحمهم الله. ففي الصورة الأولى إذا قال له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو أنكحتك أختي على أن تنكحني أختك، فإنه ولا صداق بينهما، فإنه يكون قد شغر النكاح من الصداق، بمعنى أنه أصبح النكاح خلوا من الصداق، وهذا على الوجه الأول. وقال بعض العلماء إن الشغار يطلق بمعنى الارتفاع، ومنه قولهم: شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول. قالوا: فسمي الشغار شغارا كأن كل واحد منهما يعرض على الآخر ألا يستمتع بموليته برفع رجلها كناية عن الوضع أو حقيقة، مقابل أن يفعل ذلك بموليته. وهذا المعنى يقولون الشغار مأخوذ من قول العرب شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول. ذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يوما جالسا مع أصحابه، وكان مع خاصة أصحابه من العلماء والفضلاء، ومن عادته أو عادة العالم أو الشيخ أو ذي الشأن إذا جلس بين الخاصة أن يترفق، فكان رحمه الله مادا لرجليه، فجاء رجل كبير في السن فقام الشافعي وقعد، فقعد الشافعي وأصلح من حاله حتى جلس ذلك الشيخ الكبير واستمع لحديث الشافعي حتى قضى، ثم مضى الشيخ وانصرف، فرجع الإمام الشافعي إلى حالته الأولى ومد رجليه وارتفق بين أصحابه، فكأنه قرأ في وجوه أصحابه العجب مما صنع، كيف هذا الرجل العامي ونحن في من نحن من أهل العلم وطلبة العلم. فقال الإمام الشافعي رحمه الله إن هذا الرجل أي الشيخ الكبير أخبرني أن الكلب لا يشغر رجله ليبول إلا إذا كان بالغا، أي إذا صار بالغا فعل هذا الفعل. ثم قال رحمه الله وإن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. وهذا يدل على علو مكانه وشأنه رحمه الله وفضله ونبله. فالشاهد في قوله أنه أخبرني أن الكلب لا يشغر رجله ليبول إلا إذا كان بالغا، وذكر غير واحد من العلماء أن هذا هو علامة من علامات بلوغ الكلب. فالشاهد أن الشغار يطلق بمعنى الرفع والارتفاع، ومنه هذا المعنى. ونكاح الشغار يقول الرجل للرجل زوجتك موليتي، لا يشترط أن تكون بنته، بل يشمل ذلك أيا كانت موليته، بنته أو أخته، أيا كانت قريبة له، على أن تزوجني موليتك. فهذا هو نكاح الشغار. قال بعض العلماء يشترط أن يسقط المهر، أن يتفقان على إسقاط المهر، وهذا مذهب طائفة من العلماء ممن يقولون بفساد عقد الشغار. كل العلماء، كل أهل العلم رحمهم الله متفقون على أنه إذا قال له أنكحتك بنتي ببنتك ولا صداق بيننا أنه نكاح محرم وفاسد، كلهم متفقون على أنهما إذا اتفقا على ذلك مع إسقاط المهر أنه شغار منهي عنه محرم. لكن الخلاف لو قال له أنكحتك موليتي أو أنكحتك بنتي على أن تنكحني بنتك والمهر لها كذا والمهر لموليتي كذا، فسمي الصداقة، هل يكون آخذا لحكم المسألة المتفق عليها؟ وبعبارة أخرى، هل يشترط إسقاط الصداق أو لا؟ والذي عليه طائفة من العلماء من أئمة السلف رحمهم الله أنه لا يشترط إسقاط الصداق، وأنه متى ما جعل زواج موليته مشروطا بزواج الثانية فهو نكاح الشغار، لأنه عاوض البضع بالبضع. ولذلك شبه أبو هريرة رضي الله عنه من فعل ذلك بمن أنكح مستثنيا البضعة، وهذا بإجماع العلماء نكاحه فاسد، فكأنه من استثنى شبه رضي الله عنه نكاح الشغار بمن استثنى العضو، كأن يقول له زوجتك بنتي إلا رجلها إلا فرجها، فإن هذا لا يصح بإجماع العلماء. وهنا كأنه يشترط عليه ألا يستمتع ببضع موليته إلا بعد أن يستمتعه، وحينئذ عاوض البضع بالبضع واستثنى البضع من النكاح.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر. قال رحمه الله تعالى بإسناده: حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا جلب ولا جنب. قال بعض العلماء إن هذه الجملة متعلقة بالزكاة، وقال بعضهم بل هي متعلقة بالسباق، أعني سباق الخيل ونحوه. الوجه الأول الذي يجعل النهي عن الجلب في الزكاة، قالوا المراد به أن الساعي إذا مضى ليأخذ الزكاة من الناس يأتي عليهم وينزل بموضع ويأمرهم أن يجلبوا أموالهم إلى ذلك الموضع. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبعث السعاة لأخذ الزكاة، وهؤلاء السعاة يأتون أصحاب الأموال على مياههم، وكانت العرب عندها المال ويكون غالبا في البادية وحول المياه، لأن المال وهو الإبل والبقر والغنم ونحوها من بهيمة الأنعام تحتاج إلى الماء، ولذلك يرتفقون وينزلون بجوار المياه غالبا. وإذا نزلوا فإنه تكون الأعداد كبيرة وقد تصل إلى الألوف، فجرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بأصحاب الأموال أن يأتي السعاة، والساعي يأتي لكي ينظر الأموال وما فيها وكم يجب على صاحبها، فينظر في هذه الأموال في أعدادها ويحصيها، ثم يأمره بدفع ما فرض الله عليه. فإذا نزل في موضع الجلب ينزل في موضع بعيد عنهم ويقول لهم: ائتوني بأموالكم. وهذا فيه مشقة وعناء، وهذه الرسالة رسالة رحمة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جلب في الإسلام، أي ليس من حق الساعي أن يضيق على أصحاب الأموال وأن يحملهم ويشق عليهم بجلب الأموال إليه في موضع معين فيرتاحهم ويتعبون، وإنما هو ساع له حق السعاية وأجرة السعاية في بيت المال، فيجب عليه أن يقوم بعمله ويذهب إليهم ويأتي إلى أموالهم في مواضعها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخبر لا جلب في الإسلام. وأما الوجه الثاني أن الجلب في السباق، فكان الرجل إذا سابق بفرسه جلب آخر، جلب فرسا آخر وجعله أو جلب شخصا آخر وراءه يستحث فرسه إذا اقترب من النهاية، فإنه إذا اقترب من النهاية يكل الفرس ويتعب من الجهد، فربما يضربه وربما يحفزه بطريقة أو بأخرى، يستوي أن يكون على فرس أو يكون راجلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما قوله
ولا جنب،
ولا جنب قيل أيضا في الزكاة وصورته أن يجنب صاحب المال ماله السعاتة. فأصحاب الأموال إذا خافوا من الزكاة والعياذ بالله وأرادوا أن يفروا عنها يعلمون مسار الساعي والطريق الذي يأتي منه فيأخذون أموالهم ويجنبونها ذلك الطريق فرارا من الزكاة. هذا على أن المراد به صاحب المال، وقيل المراد به الساعي نفسه، فالجلب والجلب بمعنى، وجاء تأكيدا في الحديث أي لا يجلب ولا يجنب. نعم.
ولا شغار.
أما على الوجه الثاني أنه في السباق، فكان إذا كان في السباق أرسل فرسا مع فرسه فأجرى الفرس وهي عري عن السرج حتى إذا اقترب من النهاية تحول إلى هذه الفرس، لأن الفرس الأولى قد أجهدت وتعبت، فيركب على الثانية وهي أنشط وأسرع، وحينئذ يكون نوع من الغبن في السباق لأنه لم يسبق حقيقة بفرسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وقد يكون فيه الضرر لأنه إذا أراد أن يتحول فهذا أمر ليس بالسهل ولا يتقنه إلا أجاود الفرسان، وذلك فيه مخاطرة، فقد يكون له معنى السلامة والدفع عن الضرر. وأيا ما كان فهذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا شغار في الإسلام،
قوله عليه الصلاة والسلام ولا شغار في الإسلام، هذا هو موضع الشاهد، وهو الذي اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه لنكاح الشغار، وهو وإن كان خبرا فإنه خبر بمعنى الإنشاء، أو يقال لا شغار في الإسلام صحيح أو معتبر، فدل على عدم صحة عقد الشغار كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ولا شغار في الإسلام جاء بهذه الكلمة العظيمة التي تدل على أن هذا النكاح ليس من الإسلام في شيء، وهو أن يجعل البضع في مقابل البضع. قال بعض العلماء إن ولي المرأة إذا زوجها على هذا الوجه فالغالب أن يظلمها لمصلحته، لأنه إذا كان في موليته الصفات الحسنة ربما تنازل عنها في لقاء الزوجة التي سيتزوجها، إما لصغر سن أو لمال أو نحو ذلك، فيضر بموليته، وهذا فيه ظلم للنساء. فنكاح الشغار نهت الشريعة عنه، وفيه دليل على سمو منهجها في الأنكحة، وأنها منعت الولي أن يستغل ولايته للإضرار بمن ولاه الله أمره. وكذلك أيضا في نكاح الشغار أضرار عظيمة، لأنه إذا قال له زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، فإن معنى ذلك أن كل من الزوجين سيحتسب النكاح مبنيا على نكاح الآخر، فإذا قام الرجل الآخر بالإضرار بزوجته أو وقع بينهم خلاف أو خصومة وأدى ذلك إلى الطلاق، قام الرجل الآخر فطلق التي لا ذنب لها وظلمها وآذاها، وكل منهما يقتص من الآخر في موليته، وهذا هو عين الظلم. ولذلك هذا النكاح فيه كثير من المفاسد وكثير من الشرور، مع أنه لا يليق مع ما سمت به الشريعة بأرواح المسلمين أن يجعلوا البضع في مقابل البضع على هذا النوع من النكاح على هذا الوجه في هذا النكاح المحرم. فهذا كله يدل دلالة واضحة على كمال هذه الشريعة وحكمة الله سبحانه وتعالى في تدبيره لخلقه، وأن هذا النوع من النكاح حرمه الله ورسوله لما اشتمل عليه من المفاسد والأضرار. وقد ذكر غير واحد من العلماء أنه كثيرا ما كانت المرأة تطلق بسبب طلاق مولية الآخر، وهذا في نكاح الشغار معروف ويسمى بنكاح البدل، لأنه جعل هذه بدلا عن هذه، وحينئذ كل من عاوض على شيء وقابل بشيء وبادل شيئا بشيء فالغالب أنه يجعل الأمور قصاصا، وأن يجعل المعاملة بالمثل، وهذا كله من الإضرار بالنساء وظلمهن في النكاح. فجاءت هذه الشريعة التي بعث بها الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بتحريم هذه الأنكحة الفاسدة المشتملة على الإضرار بالنساء والتضييق عليهن. نعم.
ومن انتهب نهبة فليس منا.
ومن انتهب نهبة أو نهبة، نهبة اسم للشيء المنتهب والمأخوذ وهو المال. ومن انتهب نهبة، النهبة يأخذها بدون وجه حق ويأخذها قهرا وظلما، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الله حرم أموال المسلمين وجعل تحريمها مقرونا بحرمة الدم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خطب في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي أخاه المسلم في ماله ويضيق عليه فيختلس منه ذلك المال، أو ينتهبه فيأخذه قهرا، أو يأخذه خفية بالسرقة والعياذ بالله. وهذا كله مما حرمه الله ورسوله، وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن مال المسلم لا يحل إلا بطيبة نفس، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم:
ومن انتهب نهبة فليس منا.
ومن انتهب نهبة فليس منا، قليلا كان أو كثيرا، أيا كانت هذه النهبة، حتى ولو أخذ منه قلما يكتبه فأخذه قهرا منه وظلمه وقهره في ماله، فإنه ليس على هدي الإسلام وليس على شيمة الكرام، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. قال بعض العلماء: ليس منا، أي ليس على هدينا الكامل، وقيل ليس على سنتنا، وبناء على ذلك فقد خالف طريق الله وصراط الله المستقيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الفعل ليس من شيمة المسلمين ولا من شيمة أهل الإسلام، فإن قلب المؤمن الطاهر ينفر منه ويستعيذ بالله أن يكون من أهله، ويتعاطى الأسباب في تعظيم أموال المسلمين وعدم أخذها بدون حق. ومن أعظم ما تكون الفتنة أنه إذا أخذ المال قهرا التمس وسيلة يبيح لنفسه أخذه بها، فيبحث عن الأعذار المكذوبة من أجل أن يحل لنفسه ما حرم الله. يخادعون الله والذين آمنوا ومن يخادع الله فإن الله لا يخادع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يخادع. فمن فعل بإخوانه المسلمين فأكل أموالهم بدون حق وانتهبها بدون حق، وخاصة إذا قهرهم وآذاهم، فإن الله هو الموعد والله عزيز ذو انتقام. فينبغي للمسلم أن يتقي أموال إخوانه المسلمين قليلة كانت أو كثيرة، يبتعد عن كل ما فيه إضرار للمسلمين في أموالهم حتى يسلم له دينه ويلقى الله يوم يلقاه خفيف الحمل من مظالم المسلمين. نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي ضال المسلمين وأن يسلمنا ويسلم منا. نعم.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أنس.
نعم، هذا الحديث حسن صحيح وله أيضا قد جاء النهي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحديث المشهور عنه رضي الله عنه وأشار إليه المصنف رحمه الله، وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيرها من الأحاديث في السنن التي إما حسنة أو صحيحة لغيرها، كلها دلت على ما دل عليه حديث عمران بن حصين الذي ذكره المصنف رحمه الله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقرن على نكاحهما يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة. قال رحمه الله تعالى بإسناده عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما متفق عليه، وهو من أشهر الأحاديث في تحريم نكاح الشغار، وذكره الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله عقيب حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. وحديث عبد الله بن عمر رأس في النهي عن نكاح الشغار، رأس الأحاديث، وأكثر ما دار الكلام في مسائل الشغار على حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والسبب في ذلك أن رواية مالك رحمه الله ورد فيها تفسير الشغار، فقال: أن يزوج الرجل موليته وليس بينهما صداق. فهذا التفسير الذي قيد نكاح الشغار بنفي الصداق وقع فيه الإشكال عند أهل العلم رحمهم الله. هل النهي عن نكاح الشغار يشترط فيه أن يتفقا على إسقاط المهر أو لا يشترط؟ ولذلك اختلف في هذه الزيادة، وهي تفسير الشغار بأنه لا صداق بينهما، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام عبد الله بن عمر أو كلام نافع أو كلام مالك؟ وهذا ما جعل الإمام الشافعي رحمه الله يقول كما نقله الإمام البيهقي في المعرفة عنه رحمهم الله جميعا، أنه قال: لا أدري، بالنسبة لتفسير الشغار، قال: أهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك؟ ولذلك جاء مطلقا في بعض الروايات، وجاء في بعض الروايات مقيدا تفسيرا من نافع. ولذلك أشهر ما جاء أنه من تفسير نافع أحد رواة الحديث، وهو شيخ الإمام مالك وتلميذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورحم الله الجميع. وهذا بسط فيه الإمام الحافظ بن حجر في الفتح الباري الكلام، وبين أن الصحيح أن هذه الزيادة مدرجة من كلام عبد الله بن عمر، من كلام نافع، وليست من كلام عبد الله بن عمر ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تؤيده رواية أحمد في مسنده، وكذلك أيضا أشار إليه بعض الأئمة واختاره كعبد الرحمن بن مهدي وغيره رحمة الله عليه. وقال بعض العلماء إنه من كلام نافع، لأن الرواية عند الدارقطني عن عبيد الله ابن عمر أنه ذكر عن نافع عن عبد الله بن عمر وذكر الحديث، قال عبيد الله: ثم سألت نافعا عن الشغار فقال أن يزوج، ثم ذكر التفسير. ومن هنا المحققون على أن هذه اللفظة المدرجة مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعدها من عدها مدرجة كذلك الإمام الخطيب وبين أنها من كلام نافع، وهذا هو الذي يختاره جمع من المحققين. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز قدس الله روحه ونور ضريحه، سمعته بأذني ينتصر لهذا القول ويقول: الصحيح أنها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى عبد الله من قول عبد الله بن عمر وتفسير الراوي حتى تكون حجة، بل هي من كلام نافع مدرجة في الحديث، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. فائدة الذين يقولون أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حجة، يقولون إنها جاءت في الحديث غير مقيدة، أي لم يبين أن مالكا قالها أو عبد الله بن عمر أو نافع، وبناء على ذلك تبقى مع الحديث، وإذا بقيت مع الحديث فهي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يميل إليه الباجي الإمام الباجي رحمه الله في شرحه، وبين أنها جاءت في الحديث مطلقة فنبقيها كما هي، فهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أن يقال: إنما يستقيم إذا لم يعارض هذا ويأتي ما يدل على أنها من كلام غيره. فلما جاءت الرواية الصحيحة والنقل الصحيح والمحرر أنها من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر، لم يكن لإطلاقها معنى، وبناء على ذلك يكون المقيد هو الذي يفسر حقيقة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. وبناء على ذلك فإن هذا يعتبر مدرج من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر. ولو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وبناء على ذلك فهذا القول هو أقوى الأقوال، وإن كان قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إطلاق شبيه بإطلاق حديث عبد الله بن عمر، وأجيب عنه بأن المعنى فيه كالذي في حديث عبد الله بن عمر. وعليه فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفسرونه بهذا المعنى، يفسرون نكاح الشغار بهذا المعنى. وأما بالنسبة لفسخ العقد فقد روي عن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين من أمر باتباع سنته أنه فسخ نكاح الشغار، وعليه قوله وقول عامة أهل العلم أنه نكاح محرم، ولذلك حكي الإجماع على أنه نكاح محرم. فإذا اتفق عليه على هذه الصورة فإنه يفسق في قول جمهور العلماء من الأئمة رحمهم الله. بعضهم يقول كالمالكية وهو رواية عن مالك أنه يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعد الدخول، ويصحح بمهر المثل إن كان بدون مهر. لكن مسألة المهر ليست هي الأساس، والدليل على ذلك أن من تزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا أن نكاحه صحيح، فلو كان خلو العقد من المهر هو الذي به العبرة لما صح النكاح. والدليل على صحة النكاح مع خلو المهر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه في القصة المشهورة أنه سئل عن رجل نكح امرأة ولم يفرض لها صداقا، عقد عليها ولم يفرض لها صداقا ثم توفي، فسئل عن هذه المسألة فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة. فقوله لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط فصحح العقد، لأن المهر يكون بنى المهر على صحة العقد. فلما انتهى من ذلك قام له معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه وقال: والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا. فحمد الله بن مسعود أنه وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النكاح يصح إذا لم يفرض الصداق، وبناء عليه فلو كان نكاح الشغار السبب في تحريمه والنهي عنه عدم وجود الصداق بينهما لما صح النكاح بدون الصداق. ومن هنا قوي التعليل، لكن قد يجاب بأن الفرق بأنه في حال اتفق على إسقاط المهر فسد النكاح، وحينئذ هنا قد اتفق على إسقاط المهر فيفسد النكاح. ويجاب بأنه ليس كل شرط يوجب الحكم بالفساد، لأنه قد يصحح بمهر المثل. وعلى كل حال فالقول الذي يقول إنه يفسخ النكاح هو أقوى الأقوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وبيّن أنه لا شغار في الإسلام، معناه أنه لا نكاح نكاح شغار في الإسلام، وعليه فإنه لا يصح عقد النكاح على هذه الصورة، وهي أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه موليته، وسواء كان هناك صداق أو لم يكن هناك صداق. بقيت مسألة، وهي لو أنه تزوج المرأة ثم بعد سنة جاء إلى وليها وقال: أريدك أن تزوجني أختك أو بنتك موليته، فزوجه إياها، صح العقد بإجماع العلماء، لأنه لم يكن هناك شرط على أن يكون زواج هذه بهذه، وبناء على ذلك لا يكون فيه المعنى الموجود في عقد النكاح. وهذا مفرع على القاعدة المعروفة أنه يصح اتفاقا ما لا يصح قصدا، يصح اتفاقا ما لا يصح قصدا. فلو أنه نكحه موليته ثم بعد مدة طلب منه المولية، فمعناه أنه اتفق على هذه الصورة بدون أن يقصد أن يكون تكون إحداهما مقابل الأخرى. وأما في القصد فهو نكاح الشغار، إذا قصد ذلك وقال له: بنتي ببنتك وأختي بأختك، سواء بمال وصداق أو بدونه، فإنه حينئذ يكون الشغار الذي نهى الله عنه ورسوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
هذا الباب عقده الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله ليبين حرمة نوع من النكاح، فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان تحريم نكاح المتعة ونكاح المحلل، نكاح المحلل ونكاح المتعة ونكاح الشغار، شرع في بيان حرمة أن ينكح المرأة على عمتها أو ينكح المرأة على خالتها. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن من أراد أن ينكح على الوجه الشرعي فعليه أن يجتنب ما منع الله ورسوله عنه من الأنكحة. فالله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك أنكحة لا يجوز للمسلم أن ينكح بها، وهذه الأنكحة منها ما ورد تحريمه بكتاب الله، ومنها ما ورد تحريمه بالسنة، ومنها ما اجتمع فيه الدليلان. وهذه المحرمات من الأنكحة يصفها العلماء ووضعوا لها ضابطا يسمى بموانع النكاح. وموانع النكاح ينبغي على طالب العلم إذا درس كتاب النكاح وعلى عامة من يريد أن يتفقه في النكاح عليه أن يقرأها، وعلى كل من أراد أن يتزوج أو ينكح أن يسأل عنها، حتى يعلم هل المرأة أو هذا النكاح الذي يريد أن يتعاطاه مما أذن الله به أو حرم أو مما حرمه. فاصطلحوا على تسميتها بموانع النكاح، وهذه الموانع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يسمى بالموانع المؤبدة، والقسم الثاني ما يسمى بالموانع المؤقتة. الموانع المؤبدة هي المرأة التي حرم الله على العبد أن ينكحها ويتزوجها إلى الأبد، فلا تحل له إلى الأبد له أبدا. والنوع الثاني وهو الموانع المؤقتة هي المرأة التي حرم الله نكاحها إلى أمد وحده بحد، أو جعل هناك وصفا إذا زال جاز نكاحها، فهذا يسمى بالموانع المؤقتة والموانع المحددة. والموانع المؤبدة التي حرم الله ورسوله نكاح المرأة بسببها بينها نص الكتاب، وهي تشمل مانع النسب ومانع المصاهرة ومانع الرضاع، وبقي مانع الرابع ألحقه العلماء بهذا النوع وهو مانع اللعان، أن يلاعن الرجل امرأته، فإذا تم اللعان ولم يعترف الرجل ولم تعترف المرأة يفرق بينهما فراقا أبديا. قال الإمام الزهري رحمه الله: مضت السنة أن المتلاعنين يفرق بينهما فراقا فلا يجتمعان بعده أبدا، فهذا من الفرقة الأبدية. أما بالنسبة للبقية الثلاثة وهي النسب والمصاهرة والرضاع، فهذه أشارت إليها آية النساء. فالنسب يقال نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه، والمراد به القرابة، وحرم الله عز وجل من جهة القرابة سبعة أنواع من النساء: الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمة والخالة، فهؤلاء سبع دلت عليهن آية النساء في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فأما الأم فهي كل أنثى لها عليك ولادة، سواء كانت مباشرة كالأم أو بواسطة كأم الأم وإن علت، فهذه لا يحل نكاحها إلى الأبد لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وجاء هذا بصيغة الجمع فشمل القربة والبعدة والتي هي أعلى. ثانيا البنت، وهي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كالبنت المباشر أو بواسطة كبنت بنت وبنت ابن وإن نزلت، فهذه محرمة للأبد بقوله تعالى: وبناتكم. وأما النوع الثالث الأخت، والأخت هي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، في أحد أصليك الأب والأم، أتكون أخت لأب أو أخت لأم أو فيهما معا، وهي الأخت الشقيقة. وقد أشار الله عز وجل إلى تحريم هذا النوع بقوله: وأخواتكم. النوع الرابع بنات الأخ، بنات الأخ هي كل أنثى لأخيك له عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنت مباشرة كبنت الأخ أو بنت بنت الأخ أو بنت ابن الأخ، فهذه محرمة إلى الأبد بقوله تعالى: وبنات الأخ. وسواء كان الأخ لأب أو أم أو شقيقا، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. النوع الخامس بنات الأخت، وهي مثل الأخ، هي كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنت الأخت أو بواسطة كبنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت وإن نزلت، فهذه محرمة لقوله تعالى: وبنات الأخت. النوع السادس العمات، والعمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة لأب والعمة لأم والعمة الشقيقة، فهذه حرم الله نكاحها، وسواء كانت عمة لك أو عمة لأحد أصليك، فعمة الأب عمة لك وعمة الأم عمة لك لقوله تعالى: وعماتكم، وهذا جمع. والنوع السابع والأخير من النسب الخالة، والخالة هي كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم، حرم الله نكاحها، وسواء كانت خالة للإنسان أو خالة لأحد أصليه،
كخالة أبيه وخالة جده وإن علا. هؤلاء السبع محرمات ومحارم، محرمات ومحارم، يجوز للإنسان أن يختلي بهن وأن يسلم عليهن ويصافحهن، ولكن لا يحل له نكاحهن إلى الأبد، لأن المحرمات إلى الأبد في الأصل محرمات ومحارم، إلا اللعان ما ورد في اللعان. وأما بالنسبة للنوع الثاني من المحرمات من الحرمة المؤبدة، ما كان من جهة المصاهرة، والصهر هو الرحم، الرحم، فحرم الله به أربعة أنواع من النساء: زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأم الزوجة وبنت الزوجة وهي الربيبة، سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. فهذا النوع يشمل أربعة أصناف من النساء. بالنسبة لحليلة الآباء، زوجة الأب هي كل أنثى عقد عليها الأب سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فهي محرمة على ابنه إلى الأبد، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فقوله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والمرأة توصف بكونها منكوحة بمجرد العقد، فإذا عقد الوالد على امرأة جاز للابن أن يدخل عليها مباشرة وأن يسلم عليها وأن يصافحها وأن يختلي بها، لأنها حرمت عليه تحريما مؤبدا، سواء بقيت دخل بها الأب أو لم يدخل بها، بقيت في ذمته أو طلقها، فهي محرمة إلى الأبد، لأن الله يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وقوله إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، فلا تبقوهن في العصمة، لأنه بمعنى العطف المشرك في الحكم، وهي لغة، وهي لغة في إلا أشار إليها بعض العلماء واستشهدوا لها بقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أخ أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. فقوله إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، فلا يجوز استبقاؤهن في الذمة، على أحد الأوجه في تفسير الآية. والنوع الثاني زوجات الأبناء، وهي كل زوجة عقد عليها الإبن، فالإبن إذا عقد على امرأة بمجرد أن يعقد عليها تصبح حراما على أبيه إلى الأبد، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأن الله تعالى يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي حرم عليكم حلائل أبنائكم، حرمت عليكم حلائل أبنائكم، حرم عليكم حلائل أبنائكم، بمعنى أنه بمجرد العقد تكون المرأة محرمة على والد الزوج، سواء كان أبا مباشرا أو بواسطة كأبيه وجده من أبيه أو جده من أمه، فهؤلاء كلهم يصبحون محارم لهذه المرأة، ويحرم عليهم نكاحها إلى الأبد. النوع الثالث زوجات الأبناء، النوع الأول زوجات الآباء، زوجات الأبناء، أم الزوجة، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تحرم إذا دخل ببنتها، وأمهات نسائكم اللاتي، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فحرم الله أم الزوجة بمجرد العقد، لقوله: وأمهات نسائكم. وبناء على ذلك كل امرأة عقدت عليها بمجرد العقد تصبح أمها حراما عليك إلى الأبد، وهذا بالنسبة لأم الزوجة، يشمل أمها المباشرة وأمها بواسطة جدتها من جهة الأب والأم، فهي محرمة محرم وحرام. وأما بالنسبة للربيبة وهي بنت الزوجة، فقال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تحرم الربيبة بشرط الدخول بأمها ولا تحرم بمجرد العقد، ولذلك قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة يشترط في تحريمها أن يكون قد دخل بأمها، وهذا فيه حكمة، يعني أم الزوجة ما في أحد يطلق البنت ويتزوج الأم، لأن الحظوة في البنت أكثر من الأم، فحرمت الأم بمجرد العقد، لكن البنت حظوة فيها أبلغ، فلم يضيق الله على عباده وجعل التحريم بعد الدخول، هذا أشار إليه بعض العلماء رحمهم الله. فبنت الزوجة وهي الربيبة محرمة بشرط الدخول على أمها على ظاهر آية النساء، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن قوله تعالى في حجوركم، أي أنها هذه بنت الزوجة تكون في حجر الإنسان، والحجر 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 أصله المنع، ويقال في حجره يعني في كفالته، أي أنها نشأت تحته وكأنه يعتبرها كابنته، ولذلك قال بعض العلماء لا تحرم إلا إذا كانت قد تربت في حجر زوجها، زوج أمها. والصحيح مذهب الجمهور وهم منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه لا يشترط ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتحريم من جهة المصاهرة بالنسبة للربيبة لا يشترط أن تكون في حجر زوج أمها. وصورة المسألة أن يتزوج المرأة وعندها بنت قد بلغت، فعلى القول باشتراط أن تكون في حجره فإنها ليست بمحرمة عليه ولا بمحرم له، فيجوز له نكاحها. وهذا هو مذهب الظاهرية لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم دل على أن التحريم مقيد بأن تكون في حجره، ومفهومه أنها إذا لم تكن في الحجر فهي حلال. وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن تحريمها لا يشترط أن تكون في حجر زوج أمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه لما عرضت عليها أن ينكح أختها قال عليه الصلاة والسلام عتب عليها في ذلك وقال أيسرك ذلك، الحديث إلى أن قال قالت إني سمعت أنك ناكح ولست لك بمخلية، فإني رأيت أحض من شاركني فيك أختي، أن عرضت عليه أخته، والعادة أن المرأة عندها غيرة فكيف تعرض أختها وكيف تعرضها، فقال عليه الصلاة والسلام من، أي من بلغكم أني أريد أن أنكحها؟ ابنة أبي سلمة، إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن بنت أخي من الرضاعة لما حلت لي، إنها لو لم تكن ربيبة لي لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن، هذا يخاطب به زوجة، فدل على أن بنت الزوج ما قال بناتكن اللاتي في حجري وإنما قال بناتكن، وهذا يدل على أن الربيبة تحرم سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. وأجيب عن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم بأنه خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور أن بنت الزوجة تحرم سواء كانت في حجر إنسان أو لم تكن في حجره. وسنتم الحديث إن شاء الله في المجلس القادم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول طلقت امرأتي طلقة واحدة ولم أراجعها حتى خرجت من عدتها، ثم تزوجت رجلا آخر ولم تمكث معه إلا قليل وطلقها، وستخرج من عدتها في نهاية هذا الشهر، وعندي رغبة في العودة إليها. سؤالي حفظكم الله، لو تيسر لي أن أعود إليها فهل يكون لي 3 تطليقات أو يكون الباقي لي 2 وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة هل النكاح يهدم الطلاق أو لا يهدمه. فمن نكح امرأة وطلقها طلقة ثم خرجت من عدتها وتزوجت غيره، أو نكح امرأة وطلقها طلقتين وبقيت له طلقة، ثم خرجت من عدتها وتزوجها رجل غيره، ثم فارقت الثاني وأراد أن ينكحها بعد نكاح الثاني، هل تعود له بثلاث طلقات أو تعود له بطلقة واحدة؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنها تعود بطلقتين، أي بما بقي، وأن النكاح الذي طرأ لا يهدم، وهي مسألة هل النكاح يهدم الطلاق أو لا يهدم، والصحيح أنه لا يهدم، وبناء على ذلك إذا عادت إلى زوجها الأول تعود له بما بقي له من الطلقات من التطليقات، لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها، لم يفرق بين كونها كانت قد نكحت أو لم تنكح، فصار أصلا عند العلماء بعمومه على أن من نكح المرأة يستبقى له الطلاق إذا دخل عليه زوج أو أزواج بعد تطليقه الأول، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن يجد نشاطا لمدة ثم يصيبه من الفتور والكسل وضعف الهمة في طريقه لطلب العلم، جزاكم الله خيرا؟
والله الوقت ضيق جدا، لكن الوصية بتقوى الله وشحذ الهمة للقاء الله، سواء كان الإنسان طالب علم أو كان في عبادة أو غير ذلك، وإن شاء الله نجد سنة.